مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح حول حادث الانفجار الذي اندلع أمام كنيسة القديسين ومسجد شرق المدينة بمدينة الإسكندرية، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 21 قتيلا و79 مصابا. ونحن بداية نشهد الله نحن معاشر المسلمين أننا لا نرتضي أي من تلك الاعتداءات الغاشمة على الآمنين المسالمين، ونعلن أن منهجنا الإسلامي القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة يرفض هذه الأساليب التي تخدم فقط أهداف من لا يريدون بمصرنا خيرا. ونذكركم جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وحذرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ونذكر بأن المصريين مسلمين وأقباطا قد تعايشوا في تسامح وأمان رغم اختلاف عقائدهم خلال قرون طويلة. حول تلك الاعتداءات الغاشمة على الكنيسة الإسكندرية يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بالصحفي المعي القريب الأستاذ محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
شرفت ونورتنا بهذه الحلقة.
ربنا يخليك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيفنا الذي يظهر معنا لأول مرة عبر شاشتنا المباركة، الإعلامي المتميز الأستاذ محمد القاضي.
أهلا،
فأهلا ومرحبا بك، شرفت ونورتنا في أول إطلالة لك على هذه الشاشة.
أهلا بك، فرصة سعيدة جدا ويعني فرصة طيبة.
تسلم يا استاذ محمد. استاذ محمد بكري، نبدا مع حضرتك في حول موضوع الكنيسه الاسكندريه. احنا عايزين نقول بدايه ان مصر هي دوله تعيش مناخا من الامن والاستقرار. الا ترى معي ان هذا الامن والاستقرار الذي نعيشه في مصر قد يكون دافعا لاولئك الذين فعلوا فعلتهم في مدينه الاسكندريه؟
يعني بدايه طبعا كل التعازي للاخوه الاقباط والمسلمين ايضا المصابين من في هذا الحادث الاجرامي الذي وقع امام كنيسه القديسين بالاسكندريه. لا شك أن مصر مستهدفة، ده أمر طبيعي، الكل يدرك هذا. مصر منذ زمن بعيد وليس منذ الزمن القريب، وإذا ما قرأنا الأحداث على حقيقتها نخرج بخلاصة واضحة أن المتربصين بأمن مصر يستهدفونها منذ فترات طويلة، وأنهم يستخدمون العديد من الوسائل والسبل من أجل تحجيم دورها وإطارها القومي في منطقتها العربية. مصر معروف دورها رائد في المنطقة العربية بغض النظر عن البعد السياسي لدورها في هذه المرحلة، لكن مصر هي قيادة الأمة العربية، مصر هي الدولة الفاعلة والمؤثرة في الشرق الأوسط منذ زمن بعيد حتى وإن اختلفت موازين القوى في هذه المرحلة، وبالتالي تبقى مصر هدف أساسي. ما حدث الآونة الأخيرة، نعم مصر تنعم بالاستقرار منذ فترة ليست بالقليلة، خاصة بعد إعلان مبادرة وقف إطلاق النار من قبل الجماعات الإسلامية والجهادية في سنة 97. حتى الآن لا تكاد تكون هناك أحداث ذات قيمة كبرى في الداخل، وبالتالي كل العمليات التي تمت خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الماضية خاصة من 2004 حتى 31 ديسمبر 2010 كلها بتؤشر إلى أن هناك خيطا ما يربط بين كل هذه الأحداث. هذا الخيط يرتبط بأمرين أساسيين، يرتبط بالزمان وبالمكان وبالمناسبة أيضا. يعني أنا أذكر على سبيل المثال في 24 إبريل سنة 2004 مصر كانت تحتفل عشية الاحتفال بعياد تحرير سيناء، حدثت تفجيرات ذهب. في 22 يوليو سنة 2005 مصر عشية احتفالها بثورة 23 من يوليو، حصلت تفجيرات شرم الشيخ. في 7 أكتوبر سنة 2005 ومصر عشيت أثناء احتفالها بانتصارات حرب أكتوبر حصلت تفجيرات طابة. كلنا نتذكر هذه المناسبات وأيضا هذه التفجيرات. على الجانب الآخر في الإطار الطائفي، محاولة إثارة الفتنة الطائفية أيضا، الآن اختاروا المناسبات قومية لكل المصريين بغض النظر عن المسلم والمسيحي. على الجانب الآخر أما نرى الأحداث، أحداث الكشحة كانت إمتى؟ كانت 31 ديسمبر 1999. أحداث كنيسة القديسين 31 ديسمبر، لاحظ نفس التاريخ، سنة 2010 بعد 11 سنة.
إذن استهداف الزمان والمكان شيء مقصود.
6 يناير 2010 كانت أحداث نجح حمادي. اربط كل هذه الاحداث ببعضها البعض،
من ثم العمرانية ومن ثم الحادث الاخير
بينهم هذه الاحداث المختلفة الصغيرة، تفجيرات الحسين، تفجيرات الازهر، تفجيرات العمرانية، غير كل هذه الاحداث. لكن اذا ربطت بين كل هذه الاحداث يجب ان تحاول ان تصل الى استنتاج علمي ومنطقي، من المستفيد من وراء كل ذلك؟ من الذي يسعى لتخريب الامن الوطني المصري؟ من الذي يسعى لهز الاستقرار الداخلي؟ لابد، انا لا اتصور ان مجموعه عشوائيه او مجموعه هواه يمكن ان يحددوا تواريخ المناسبات وينفذ عملياتهم بهذه الدقه. لابد ان جهه مخططه وجهه منظمه وجهه قادره على الوصول وتحقيق الهدف هي التي قامت بذلك. الاخطر ان الامن المصري هذه المره لم يستهدف عبر الحدود. يعني اذا قلنا ان الاحداث الكبرى او التفجيرات الكبرى وقعت في السابق في دهب وفي طابه وفي شرم الشيخ وهي مناطق حدوديه قد يمكن من السهوله الوصول اليها لانها خارج الحيز العمراني الكبير،
تمام.
لكن انتقال العمليه هذه المره الى داخل قلب مصر، الاسكندريه هي العاصمه الثانيه بكثافتها السكانيه بزخمها السياسي والديني، ان تصل اليها الضربه في قلب الاسكندريه هذا يشكل تطور كبير يستهدف الامن المصري، وايضا يستهدف توصيل رساله لمصر بغض النظر عن اي خلافات سياسيه في داخلها ان مصر الان على خارطه الارهاب الذي يستهدف المنطقه، يضع مصر الان مجددا على الخارطه.
رؤيتك استاذ محمود لتفجير هذه السياره بمكان فيه كنيسه ومسجد، تفسيرك للموضوع؟
بالتاكيد هي، بص انا لا استطيع ان اقول ان المقصود كنيسه ولا المقصود مسجد فقط. المقصود هو تحقيق الاهداف المبتغاه من وراء مثل هذه العمليات،
تمام.
يعني اذا كان بيهز الاستقرار لضرب السياحه في طابه ودهب وشرم الشيخ فهو بيسعى لزرع الفتنه في داخل المجتمع المصري من خلال اختيار اماكن محدده،
تمام.
لما يختار مكان الكنيسه في مواجهه المسجد ويضرب ضربته فيصيب التفجير الكنيسه والمسجد في نفس الوقت، اذا هي رساله لاثاره الفتنه بين المصريين جميعا مسلمين واقباطا، لان العدو الذي يخطط والذي يحدد الاهداف ينظر الى تداعياته. وطبعا نحن ندعو بالسلامه لمصر ولكل المصريين مسلمين واقباطا، لكن ايضا لازم ناخذ بعين الاعتبار ان الذي ضرب هذه الضربه يقرا تداعياتها وتاثيراتها على الوضع الداخلي، وبالتالي يحدد ما هو مستهدف في المستقبل.
شكرا جزيلا استاذ محمود. استاذ محمد، رؤيتك لهذه الحادثه؟
يعني مش هتخرج كتير عن الرؤيه دي، لكن انا في البدايه طبعا مش مقتنع بفكره اننا نقعد نتصور او نضع تصورات كده ونقول هو ضربه داخليه ولا خارجيه، واذا كانت خارجيه هل هي المساعد ولا السي اي اي مثلا ولا
وهذا يقال في الشارع المصري الان، يعني
ولا
القاعده الناس في كل مكان
في اجهزه المفروض هتعرفنا من خلال تحقيقاتها مين اللي عمل ده المفروض ده دور
دي مش مهمتنا احنا كمواطنين يعني.
لكن الفكره احنا كاعلاميين لما نتناول المساله وبنقول يعني هل هو عمل خارجي ولا داخلي ونتناولها ازاي، انا شايف ان المفروض نتناولها من منطلق انه في حادث حصل او ايفنت زي ما بيقولوا في بلغه الاعلام، وبعدين بنتابعها ونشوف التطورات اللي حصلت فيها ايه وانعكاساتها على الشارع المصري او على المنطقه ايه. طيب دلوقتي انت قلت يعني هل انت شايف انه طرحت علينا سؤال بتقول انتوا شايفين انه الامان والامن المصري اللي عايشين فيه احد الاسباب؟ طبعا انا بتكلم كمحمد القاضي مش كاعلامي بقى لا طبعا انا شايف ان دي حقيقه، انه يعني ضربه زي دي وضربه قبلها من شويه، وطبعا الاستاذ محمود اشار الى سلسله من الضربات، وبعدين تعال شوف الضربه دي وجنبنا على بعد عده ايام او على مسافه عده ايام بسيطه هيحصل الاستفتاء في جنوب السودان على الانفصال، ولما تيجي تسأل تقول طب ليه هم ليه عايزين ينفصلوا؟ أصل ده حق تقرير المصير، الكلمة اللي بيراد بها يعني اللي ظاهرها رحمة وباطنها العذاب كما يقال، يعني يعني إيه تقرير مصير؟ أنا مش عايز أدخل في الموضوع ده طبعا، لأن لو كلمنا عن تقرير المصير طب ما نتكلم عن حق تقرير المصير مثلا للولايات الجنوبية في الولايات المتحدة اللي متضايقة من عدم وجود تنمية زي اللي بيحصل في الشمال مثلا يعني. المهم فلما نقول انه في استهداف طبعا، لان احد عناصر القوة الناعمة للمجتمع المصري، احنا بنقول القوة الناعمة للتأثير المصري، الاعلام، الثقافة المصرية، الفن المصري، ايضا التناسج المصري الغريب اللي مش موجود في دول كتير في العالم. فده احد عناصر القوة الناعمة للمجتمع المصري وتأثيره على المنطقة، اللي كان المفروض العدو ايا كان هذا العدو يسعى لضربه.
الاعلام سلاح ذو حدين، كيف ترى المناقشة الحقيقية والصحيحة لهذا الامر في الاعلام؟
انهي اعلام الاول؟
بشتى وسائل.
لا ما هو اصله
سواء كان صحافة او تلفزيون او
لا ما اقصدش الاعلام انه الاعلام بتاعنا ولا الاعلام بتاعهم. يعني القضية انه الاعلام في اي مكان في الدنيا ما فيش اعلام بدون اجندة، ما فيش محطة اعلامية او وسيلة من وسائل الاعلام بدون اجندة، ودي متفق عليها خبراءنا واساتذتنا في الاعلام حتى بيقروا ده. طيب الاجندة بتعبر عن مصالح وبتترجم مصالح، موافقين على ده. احنا بقى لما بنتكلم عن التناول الاعلامي عندنا يبقى لازم نتكلم عن اعلام مصري عنده أجندة مصرية بتعبر عن المصالح المصرية.
جميل
كويس. المصالح بقى والأجندة المصرية تقول إيه في مرحلة زي دي؟ تقول إنه المفروض إنه لسه السيد أنس الفقي مثلا نطلع تصريح بيقول بيناشد أجهزة الإعلام البعد عن ما يثير الفتن في هذه المرحلة.
تمام.
دي المفروض ما تحتاجش أساسا مناشدة، لأنه المفروض أنه كل جهاز إعلام مصري عنده أجندة مصرية بتعبر عن المصالح المصرية. فالمفروض في المرحلة دي نتكلم بما يثير لدى المواطن المصري أو يؤكد عنده الفكرة دي. إيه بقى الفكرة؟ دلوقتي أنا مؤمن بمبدأ الاثنين اللي بيلاكموا بعض في الحلبة من حق كل واحد منهم يوجه لكمة للآخر. يعني مش من حقي أقول له أنت إزاي وجهت لي اللكمة دي، لا ده دوره. فكذلك لما يبقى مصر ليها أعداء دورهم أنهم يوجهوا لها ضربات، بس دورنا إحنا كمان أننا إزاي نمتص هذه الضربات وإزاي نواجهها وإزاي نتلافاها وإزاي نتعامل ونتعاطى أو نعالج أثار هذه اللطمات أو الخبطات. طيب خبطة زي دي أو ضربة زي اللي حصلت دي إزاي نتعاطى معها؟ المفروض أجهزة الإعلام بقى نتعامل مع الموضوع بشكل في كثير من الحنكة، وإذا كان هناك بعض بذور الاحتقان أو ما يسمى بالاحتقان الطائفي يجب أن تعالج بشكل محترف مش بشكل ساذج زي لما بنشوف كده الكلمات المشهورة اللي خلاص يعني فقدت كثير من معناها، اللحمة بين أبناء الوطن و يعني عدم وجود ما يسمى بالفتنة الطائفية والرباط المقدس والنسيج الوطني الواحد. مش ده، لا المفروض المسألة تتعالج بشكل إعلامي محترف ونشوف إيه مظاهر الاحتقان إذا كانت موجودة وتعالج بهدوء شديد بمنتهى الهدوء لغاية ما نصل إلى مرحلة. عجبني على فكرة النهاردة في أعتقد في الأخبار شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مقترح أو بيقول هنعمل لجنة من الأزهر والكنيسة مسميها بيت العائلة المصرية علشان يناقش هذه يعني أوجه الاحتقان اللي ممكن تكون موجودة. بس الأهم من ده أنه اللجنة تفعل، وإذا كان لها قرارات يبقى قرارات مش توصيات، ويبقى في يعني نسميها إيه، ممكن نسميها مثلا العاقلين أو جلسة أو مجلس للعاقلين في هذا المجتمع يحلوا أي إشكاليات أو تداخلات من هذا الشأن.
تمام جميل. استاذ محمد، استاذ محمود، من خلال متابعتك للاعلام سواء في الصحافه او التلفزيون كيف تقيم مناقشه هذه القضيه في الاعلام؟
انا بدايه انا قبل الحديث عن تقييم الاعلام ودوره في خلال معالجه
هذه الازمه،
اضافه للحديث عن الامن والامان والاستهداف، يعني المشهد اللي احنا شفناه في الاسكندريه امام كنيسة القديسين، سواء الجثث المترميه في الاشلاء في الشارع، سواء الاثار اللي اصابت الكنيسه واصابت المسجد، هذا مشهد يذكرنا للاسف الشديد بمشاهد مقيته بنشوفها في دوله زي العراق. يعني اللي نقلته وكاله رويترز ووكالات الانباء العالميه من مصر من الاسكندريه على خلال وقوع الحادث وما بعد الحادث شيء مرعب وشيء غير يعني غير متصور حدوثه في دوله زي مصر بتنعم بالامن والاستقرار. لكن طبعا احنا لازم برضو نكون حصيفين واحنا بنحاول نوصل لايه اللي بيستهدفنا ولماذا بكل هذا العنفوان. انا اعتقد ان يعني ما ذكرته كوندريزا رئيس منذ سنوات حول الفوضى الخلاقه في المنطقه منطقه الشرق الاوسط، اعتقد ده جزء منه. يعني بشكل يقيني هذا جزء من الفوضى الخلاقة. هناك استهداف لمنطقتنا وليس استهداف لمصر فقط، والحالة العراقية مؤهلة لكي تتكرر في الكثير من البلدان العربية. معروف أن أمريكا تحمي أمن إسرائيل وتسعى إسرائيل لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى، ومعروف أن هذا لن يتم إلا على أنقاض العالم العربي، العالم العربي، الأمة العربية في ظل تفككها وضعفها وهوانها. الآن هي تدفع استحقاق هذا الاهتراء الذي نعيشه على كل المستويات وفي كل المجالات، حتى على المستوى الداخلي بيننا كبلدان عربية. هناك خصومات شديدة بين العالم العربي وبعضه البعض، هناك عدم انسجام في السياسات، هناك من الصعب أن تصدر قرار واحد وتوافق عليه. احنا بندور في حلقة مفرغة مثلا علشان ندعم الموقف الفلسطيني، وفي الآخر أمريكا بعد كل اللي قطعته شوط على مدى ما يقارب العامين من منذ تولي أوباما، الآن الحديث عن رفع إيد أمريكا من المستوطنات وغيره. يعني حتى احنا مش عارفين ناخد موقف موحد في أي قضية ندفع العالم الخارجي لاحترامنا. فإذا العالم الخارجي بيهجم علينا، بيهجم علينا للقضاء على البقية الباقية من كيان هذه الأمة. لازم نأخذ هذا بعيد الاعتبار. يعني القضية ليست قضية حدث حصل أمام كنيسة ومسجد، أنا رأيي القضية أكبر من كده بكتير. ما يستهدف لبنان، ما يستهدف العراق، ما يحدث في السودان كما أشار أخي الأستاذ محمد وفصل الجنوب، ما يستهدف اليمن الآن، اليمن النزاعات بين الشمال والجنوب والمعركة الطاحنة التي تدور هناك. يعني كل هذا الذي يحدث يؤشر إلى شيء محدد، أنه الأمة دي استهدافها من الخارج أخذ وقطع أشواط كبيرة جدا في سبيل خلخلة بنيانها الداخلي. ما حدث في اسكندرية هو محاولة زرع بذور الفتنة وخلخلة البنيان الداخلي بين أبناء الأمة الواحدة. وبالتالي لازم نحذر، ناخد بالنا أن الحالة العراقية تكاد تنتقل إلى العالم العربي، وده قد يتكرر بسيناريوهات متعددة ومختلفة في أنحاء المنطقة العربية في الفترة اللي جاية، وهذا ما نحذر منه. طبعا بالنسبة للإعلام، أنا أعتقد أن الإعلام كان على مدى الأيام الماضية عند مستوى المسؤولية، بغض النظر عن التباينات في وجهات النظر اللي موجودة بين الفرقاء الإعلاميين سواء في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات الخاصة أو في الفضائيات أو غيره. لكن واحدة من الإيجابيات، إذا كانت هناك إيجابية لما حدث في الإسكندرية، أنه المصريين أصبحوا بإعلامهم، بأشخاصهم، برموزهم، بمواقفهم، بأحزابهم، بقواهم السياسية، تقريبا على قلب رجل واحد. النتوءات والشذوذ الصغير اللي بيحدث كما يحدث في كل معركة كبرى أو في كل موقف كبير أمر طبيعي أنه يحدث هنا وهنا وهنا، يعني لا يقلقنا هذا. لكن الذي يعيد إلينا الثقة بأنفسنا مجددا أن مصر أصبحت على قلب رجل واحد. أنك النهاردة لما تلاقي الاقتراح بتاع شيخ الأزهر بيت العائلة، امبارح كانت القوة السياسية مجتمع في مقر حزب الوفد وأخذت عدة قرارات، من بينها إقامة صندوق للتضامن مع ضحايا مثل هذه الحوادث، وبالتالي يسعى لمعالجة وعلاج ضحايا هذه الحوادث. أشياء كثيرة تحدث الآن في المجتمع المصري. أعتقد أن كل هذا عمل إيجابي. الإعلام تعامل وتفاعل مع كل تطورات عقبة التفجيرات بشكل مسؤول، حتى الآن بشكل مسؤول. وحتى نداء السيد أنس الفقي وزير الإعلام أعتقد لم يكن ليضيف كثيرا إلى الواقع، لأن الواقع حتى الآن يتعامل مع الأزمة بما تستحق، لأن الكارثة كبرى والخطر داهم والأمر فيه تربص واضح، وبالتالي التعامل معه أعتقد أنه كان إيجابي لحد كبير.
بس الله يديم على مصرنا الأمن والاستقرار. معنا مداخلة هاتفية من الأستاذ نبيل أبو شايل مدير مكتب المصري اليوم بالأسكندرية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك معنا في هذه المداخلة الهاتفية.
تمام.
حضرتك عايزين نعرف منك أوضاع الوضع الراهن الآن في مدينة الأسكندرية.
الأوضاع الحمد لله يعني الهدوء بدأ يعود ويسيطر على الشارع في اسكندرية. نواشات كده بسيطة بس لا ترقى ان احنا نقدر نقول عليها، يعني ما نقدرش نقارنها باللي كان حاصل خلال اليومين اللي فاتوا. الحمد لله في طبعا كل يعني كل المظاهرات الإيجابية بقى اللي هي المسلمين والمسيحيين مع بعض بدأت تظهر في الشوارع، وبرضو كل دلوقتي حملات إدانة تعتبر من كل طوائف المجتمع السكندري، الجامعة من ناحية والنقابات من ناحية وحملة تبرع بالدم للإخوة برضو، يعني حاجة منظر إيجابي جدا لكن اقدر اقول باختصار ان الهدوء بدا يسيطر على الشارع السكندري الحمد لله.
تمام يا استاذ نبيل، شكرا جزيلا على هذه المداخله.
اشكرك.
استاذ محمد، خشي الكثير بعد هذه الحادثه الشنيعه في مدينه الاسكندريه ان يحصل تدخل خارجي في شؤون البلاد هنا في مصر. راي حضرتك في الموضوع؟
تدخل خارجي ازاي يعني
تدخل من جهات خارجيه يعني.
والله اصل مفهوم التدخل له معاني كتير، لكن في موضوع زي ده اذا كنت تقصد مثلا تصريح الرئيس اوباما اللي قال فيه انه عندهم استعداد يساعدوا السلطات المصريه، فده ما يعتبرش تدخل يعني. اما اذا كنت بتتكلم عن التدخل بقى في انه حمايه حقوق الاقليات
وال... زي ما بقول فاتيكان كان تكلم في هذا الامر مع
مين؟
بقول فاتيكان
كان اتكلم
فضيله الدكتور احمد الطيب.
لا يعني مساله التدخل يعني اعتقد ان
او حمايه النصارى هنا،
حمايه المسيحيين اللي بيسموهم هم اقليات يعني. ده على اساس انهم اقليه واحنا دوله بقى يعني في مصر دوله بتضطهد الاقليات يعني. طبعا ده مش عايز اقول انه ده مساله غير مقبوله وما اعتقدش هتكون مقبوله لا من النظام المصري النظام الحاكم ولا من الحكومه ولا من الناس يعني. وبعدين يعني التدخل علشان يحصل ايه بالظبط مش فاهم يعني ايه المطلوب علشان او ايه اللي التدخل هيهدف اليه، حمايتهم او حمايه مين من مين يعني مش فاهمه. انا لسه كنت بقول لك انه يعني من اكبر عناصر او ملامح القوى الناعمه للمجتمع المصري هو هذا التلاحم التاريخي الغريب اللي ما حدش بيعرف نموذج صعب انه يتكرر في مكان تاني. فيعني على اساس ايه ممكن واحد يفكر في تدخل واي شكل من اشكال التدخل اللي ممكن يفكر فيها يعني. فدي مساله ما اعتقدش انها ممكن تكون مقبوله من اي حد ولا
هو لا هو هو استاذ محمد انا طبعا السؤال بتاع الاستاذ عمر مهم من حيث انه احنا لازم نعرف انه في ابعاد خارجيه لما يحدث داخل مصر، وحتى لو كانت المساله مجرد عمل داخلي محض بيتم استثماره. والدليل على ذلك انه الكونجرس الامريكي لما اقر قانون الحريات الدينيه سنه 98 في الولايات المتحده الامريكيه وشكل لجنه الحريات الدينيه لتيوب البلدان العربيه والشرق الاوسطيه لتبحث حاله الحريات الدينيه في تلك البلاد، هو كان بيستهدف ايه؟ هو كان بيستهدف ان يضع نفسه وان تضع امريكا انفها تدس انفها في الشان الداخلي المصري والعربي والاسلامي. ده كان بشكل محدد. لجنه الحريات الدينيه لما جت بعد احداث الكشح وجابت بعض المناطق في مصر وعملت تقارير، كل التقارير السنويه اللي بتطلع من خلال لجنه الحريات الدينيه تقارير مغرضه ومحرضه وتسعى لنقل حقائق مغلوطه بهدف اثاره الاقليات في مصر او ما يسمى بالاخوه الاقباط. طبعا ده هدف موجود، وهذا التدخل يمكن ان يوظف ويستخدم لمصلحه القوى الراغبه في هز الامن والاستقرار في مصر، ومن ثم الوصول بتطوير الاحداث داخل مصر الى المجتمع الدولي وتصوير مصر كانها دوله تضطهد الاقليات. وطبعا ده ممكن بمرور الزمن ومرور الوقت وتكرار مثل هذه النوعيه من التقارير تحقيق مرادهم، بمعنى طلب تدخل خارجي، طلب تدخل دولي، طلب فرض حصار. احنا نعرف ان مثل هذه الامور تتم بالتدريج وبعدين تصل الى اعلى مستوى ليحققوا اهدافهم. طبعا تصريحات بابا الفاتيكان بندكيت السادس عشر وكلامه انه مطلوب حمايه للمسيحيين في مصر، هو نفسه الكلام اللي قاله لما حصل هجوم على الكنائس في العراق، قال مطلوب حمايه المسيحيين في العراق لأن المسيحيين في الشرق يتعرضون للاضطهاد من قبل الأغلبية المسلمة. طبعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بارك الله فيه كان موفق تماما حين رد عليه وقال له أنه هذا أمر غير مقبول في مصر، وبعدين علق وقال أنه يعني لما يحصل تفجير لإحدى الكنائس في العراق يموت فيه بضع عشرات من الإخوة المسيحيين، تقوم الدنيا ولا تقعد ويطلبوا حماية المسيحيين في العراق، وحين يموت الملايين من أبناء شعب العراق أيضا في نفس التفجيرات لا يتحدث لا بابا الفاتيكان ولا أحد عن حق الأغلبية المسلمة التي يموت أبنائها بهذا الشكل لحمايتهم. إذن إحنا أمام معضلة واضحة جدا وأمام أهداف انتقائية يتم انتقاء المناطق التي يراد حمايتها، وأيضا وفق أجندة محددة. يعني الحديث عن التدخل الخارجي هو حديث صحيح، استثماره بيتم ازاي، الدعوات تنطلق ازاي، أعتقد كل قوة وكل جهة بتسعى لهذا. خد بالك إحنا الفترة الأخيرة في وإحنا في ذروة تسريبات ويكليكس، رئيس الموساد ماذا قال؟ يعني هذا الورق الرسمي الثابت الذي يؤكد أن رئيس الموساد قال إحنا لعبنا على وتر الفتنة الطائفية في مصر لفترة طويلة من الوقت. هذا اعتراف إسرائيلي بالتدخل. هذا الكلام لو قيل في زمن سابق قبل تسريبات ويكليكس كان قال لك يا عم اسكتوا يا بتوع انصار المؤامرة،
نظرية المؤامرة،
انتوا كل حاجة تقولوا اسرائيل موساد امريكا مش عارف ايه، هو انتوا ما عندكوش غير نظرية المؤامرة. طب المؤامرة دلوقتي اصبحت حقيقة،
تمام،
لما هم اعترفوا بنفسهم ومن واقع اوراق سربت غصبا عنهم انهم بيلعبوا هذا الدور، يبقى احنا لازم ننتبه، لازم نحمي بلدنا، نحمي بلدنا معلش لا بالشعارات ولا بالكلام ولا بالهتافات ولا بالعناق ولا بتبويس اللحي، نحمي بلدنا بإصلاح أوضاعنا الداخلية، إصلاح أوضاعنا الداخلية على كل المستويات، لا أقول منهج الديني ولا أقول منهج السياسي ولا الاجتماعي الاقتصادي، لا كل المستويات. يعني كيف يشعر المواطن المصري أنه راض عن وطنه وعن أرضه وعن بلده ويشعر بالانتماء في داخلها؟ أعطي كل ذي حق حقه، في السياسة دي حقوقه، في الاقتصاد دي حقوقه، في الاجتماع دي حقوقه، في الدين دي حقوقه، رشد الناس، وعيهم، ثقفهم، بس ثقافة معتدلة، لا ثقافة تطرف ولا ثقافة جنوح لليمين أو اليسار، ثقافة موضوعية معتدلة. يعني احنا محتاجين هذا الذي حدث في الإسكندرية نأخذ منه العظة والعبرة، نتعلم منه الدروس ونقدم من خلاله دروس، ونحاول أن نأخذ بيد الأجيال للمستقبل بس بشكل صحيح وواعي. يعني عجبني جدا توجيه وزير التربية والتعليم للمدارس المختلفة أن يقفوا في الصباح يهتفوا معا كل الأولاد مسيحيين ومسلمين، هتاف واحد هتاف موحد، يشعروا بقيمة بلدهم. لما نقول بلادي بلادي كلنا مع بعض في وقت واحد، لما الخطباء من المدرسين ومدير المدارس يتحدثوا عن مغزى ما يستهدف مصر الآن.
بعد ذلك حضرتك السؤال هنا يعني كيف ترى دور المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الرسمية الدعوية في البلد في مثل هذه القضية؟
الإعلامية والدعوية والثقافية وكل مؤسسات المجتمع. يعني كل مؤسسات المجتمع مطالبة الآن بأن تلعب دورا مهما في صياغة وجدان الشباب.
تمام.
النهاردة الشباب بتوعنا اللي احنا سايبينه وضايع في الإنترنت وفي الفيسبوك ولا يبحث إلا عن الشات. احنا فين شبابنا؟ فين؟ يعني زمان في الستينات كان في حاجة اسمها منظمة الشباب الاشتراكي. منظمة الشباب الاشتراكي دي كانت بتدرس الشباب الصغيرين يعني ايه يحبوا مصر، يحبوا وطنهم، يحبوا بلدهم، يحبوا تراب البلد دي. وكنت بتسمع عن نزاعات طائفية ابدا، ما كانش بيحصل. ليه؟ لان كانت الفكرة الوطنية تسهر في داخلها في بوتقتها، المسيحي مع المسلم مع اي حد في بوتقة واحدة، فكنا بنتحدث بلغة واحدة، لغة مصر، اسم هذا الوطن، لغة الدين والعقيدة، لكن بشكل رشيد مش بشكل معادي، مش احنا قاعدين في الفصل مع بعض اتنين ولد مسيحي ولد مسلم ده بيضمر لده العداء. ليه وصلنا المستوى ده؟ كل المؤسسات احنا في الوقت يعني انا على سبيل المثال اقدر اقول اني احد الاحزاب عمل مؤتمر اخيرا، كنت اتمنى ضمن جدول اعماله اللي ناقش فيه الرعاية الاجتماعية وناقش فيه المسائل الصحية ومسائل الزراعية والمسائل الاجتماعية يا أخي الوحدة الوطنية. يعني لماذا لا يوضع ملف كامل عن الوحدة الوطنية في هذا البلد؟ احنا محتاجين نفتح الأفاق بس بشكل منهجي وبشكل علمي، ما نعتبرش أن هذه الأمور حكر على حزب أو جهة أو مجموعة وحدها. هذه قضايا من القضايا المشتركة بين المصريين، في قضايا خلافية عادي نختلف في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل شيء، حريتنا في كل شيء، لكن في قضايا الاقتراب منها خط أحمر، قضية الوحدة الوطنية محتاجة مننا إذا أردنا أن ننأى بمجتمعنا عن أن يكون مجالا خصبا لتفجيرات أو لمؤامرات أو لاستهدافات. علينا إحنا بوعينا الإعلامي ووعينا النقابي ووعينا الاجتماعي ووعينا الثقافي ووعينا الدعوي والديني أن إحنا نوفر أرضية صالحة للنشء للأجيال، أن لما تتحدث، لما تتخاطب، لما تتواصل، تتواصل على أسس سليمة وليست أسس مخربة ومدمرة.
شكرا جزيلا أستاذ محمود. أستاذ محمد يعني أخذ رسالة من أستاذ محمود بكري ويتكلم أثناء كلامه عن الشباب. أنا عايز أقول إن الشباب النهاردة على الفيسبوك بعد هذه الحادثة وهذه التفجيرات يعني قاعدين كل اللي شغلهم إن اللي عاملها الموساد، لا اللي عاملها التيارات المختلفة الموجودة في مصر، لا اللي عاملها جهات خارجية. عادة توصيات لخطى إيجابية يخطوها الشباب في هذه القضية؟
أنت لما سألت كنت بتتكلم عن تدخلات خارجية محتملة، وإحنا قلنا أنه لو كان في أصابع خارجية إذا سلمنا بذلك، وأنا شخصيا بشكل شخصي مقتنع بده، لكن ما ينفعش أفرضه على المتلقي يعني. طيب إذا كنا مقتنعين بده فيبقى زي ما قلت لك عايزين يؤدوا أو يقوموا ببعض التدخلات الخارجية، فده حق الخصم دايما، وأنا شايف أن حقي أن أنا أدافع أو أكون متيقظ لهذا الاتجاه، فيبقى أنا دوري داخليا أني أكون صاحي كويس قوي أو متيقظ لأن هيحصل معايا كده. طيب أعمل إيه؟ يبقى أنا المفروض أكون أطور خطاب الديني، أطور الخطاب الإعلامي الموجه لمثل هذه القضايا. كمان الشباب بقى، الشباب أنت بتقولي أنهم قاعدين قدام الإنترنت ومتابعين الأحداث وإيه اللي حصل، يا ترى السبب المساد ولا غير المساد، ولا
كل مشكلة هنروح نلاقي في السبب وجاي منين، طبعا كلها توقعات.
الشباب اللي بتتكلم عنهم دول قاعدين قدام الإنترنت وبيعملوا شاتينج، ولسه النهاردة كتير من الخبراء بيؤكدوا أنه هناك اختراق للشباب المصري من خلال مواقع الشاتينج اللي موجودة على الإنترنت. بيدخل معاهم يعني ما عادش أجهزة المخابرات اللي زي المساد وغيرها ما بقتش محتاجة قوي إنها تبعت عناصر هنا علشان تعرف معلومات، بقت سهل قوي إنها تدخل تعمل شاتنج أو عناصر من عندها مدربة تدخل تعمل شاتنج مع الشباب المصري علشان تجس نبضه وتشوف درجة انتمائه ودرجة وعيه ودرجة حبه لبلده ودرجة اقتناعه وقناعاته بالنظم الحاكمة، حاجات كتير قوي من هذا الشأن بتحصل. لازم نبقى واعيين لده كويس قوي، وعارفين ان في مواقع هدفها تدمر كمان الشباب المصري وبتصدر له ازاي يصنع عبوات. ده فيه استاذ محمود مواقع كاملة بس مجرد انها بتقول انه ازاي تصنع عبوة متفجرة محليا بالادوات المحلية، يعني ما انتش محتاج تستورد حاجة من بره. طيب احنا مش يعني كنا لسه بتناقش انا والاستاذ محمود مثلا، احنا مش هنقدر لان احنا مش احنا اللي بننتج مثل هذه المواقع، لكن على الاقل جهاز الاتصالات عندنا ممكن يقدر يحجبها، يقدر يعرقل وصولها للشباب اللي عندنا، وبالتالي احنا عندنا دور كبير قوي او في ادوار كتيرة لازم تتم. الفترة الاخيرة انه الشباب حر بقى ويتابع يعمل اللي هو عايزه ويتابع الشبكات دي او يشوف المواقع دي، ما اعتقدش ان ده صح. انا مع ان انا من انصار الحرية الشديدة،
لكن التجربة دي موجودة في بعض الدول لسنا في السعودية تقريبا، موضوع حج بعض المواقع عن الناس يعني.
وارد، وانا مقتنع انه يكون في تيقظ لمواقع اللي زي دي كتير، او لازم نتيقظ للمواقع دي. بتقول لي بقى سؤالك انت بتتكلم عن
عايزين خطة ايجابية للشباب.
خطة ايجابية
يعني نوصيهم بيعملوا ايه؟
الشباب دلوقتي طبعا لو ناخد بالنا انه ما عادش في الاجيال اللي قبل كده كنا بندي قيمة مثلا للمعلومة الورقية او المعلومة الموثقة، يعني كنا نقرأ كتاب، نقرأ جريدة، نقرأ مجلة، نرجع لمرجع. دلوقتي حتى الشباب اللي بيعملوا ابحاث علمية مع انه في البحث العلمي غير معترف بالمعلومات او الداتا اللي بتيجي من الانترنت، نلاقي كتير من الدارسين عايزين يجيبوا معلومات من الانترنت، وانا كنت لغاية قريب متصور ان دي معلومات ممكن تيجي بالطريقة دي. طبعا عايز اقول انه الشباب لازم ياخد باله ان الانترنت مش
وكثير من الابحاث تدهور دورها الان، ان حتى الطلاب ما بيعملش البحث، انه يروح للمكتبه يعمل البحث في الموضوع الفلاني وكده يعني.
طبعا طبعا، وهات لي قائمه المراجع يعني. المسائل بقت ديليفري زي ما بيقول يعني بحث ديليفري. كذلك الثقافه بقت ثقافه ديليفري، المعرفه بقت معرفه ديليفري. يعني عايز اقول انه لازم الشباب يرجع لفكره الثقافة الموسوعية اللي كانت موجودة زمان. الجورنال اللي احنا كنا بنسميه على عهدنا احنا يعني كنا بنسميه انه ده الرغيف الخبز الثقافي، لا دلوقتي ده بقى بيعتبر بالنسبة للجيل الكبير دلوقتي او قطاع عريض، لا ده بقى مرجع كبير وصعب عليه انه يرجع له يعني الجورنال، وبقى عايز ياخد معلومات سريعة من الانترنت اللي تخارج.
حتى يقال ان نسبة مبيعات الصحف الورقية قلت بعد وجود الصحف الإلكترونية حاليا سمح محمود
مثلا. الخلاصة في الموضوع يعني الشاهد انه لازم حد زي ما الأستاذ محمود أشار، لازم حد يعني ضميره يوجعه شوية تجاه شبابنا.
تمام.
يعني لازم حد ياخد باله من الشباب، لانه في بالفعل مش شايف ان الشباب المصري لاقي حد،
يعني بمعنى اصح نحتاج ان نتقي الله عز وجل في توجيه شبابنا.
الاسرة المصرية اللي الاب بينزل من الصبح لحد بالليل والام مشغولة برضو، وبعدين مش الولد ما بيلاقيش حد يقعد معاه. يعني دي مسألة محتاج وإعادة النظر في الخطاب الديني مرة تانية، وبأكدها اكتر من مرة، والخطاب الاعلامي فيما يخص الامور الدينية.
نعم. احب برضو اسمع توصيات من حضرتك لو تسمحوا للشباب بشكل عام.
انا اعتقد ان الشباب في بلادنا مظلوم، يعني لان الشباب طالع لا لاقي قدوه ولا نموذج ولا مثل على الصعيد الاسري وعلى الصعيد التعليمي. العلاقه اللي كانت موجوده بين الاسره وبين المدرسه تكاد تكون سحقت وتفككت. يعني زمان كان المدرس يتابع مع الأسرة والأسرة تتابع مع المدرس والمدرسة أحوال الأولاد، وبالتالي كان في عنصر مشترك على صعيد التربية وعلى صعيد التعليم أيضا. لو حصل أي انحراف أو سلوك انحراف في سلوك التلميذ أو الطالب، كان الأسرة بيبقى عندها علم من خلال المدرسة. ولو حصل أي تراجع في المستوى التعليمي بيبقى الأسرة عندها علم من خلال المدرسة. كان في مثل هذا الاهتمام. النهاردة البنية الأساسية والأولى علشان أبني جيل سليم لابد أن تتكاتف الأسرة والمدرسة لبناء جيل جديد. الشباب لما بيشب وبيكبر هو الطفل الصغير والصبي والفتى اللي بيطلع. إذا شاب من شاب على شيء شاب عليه. إذا شاب وهو فاقد كل القيم، بيتعامل مع المدرس بتاعه على أنه زميل، ممكن يزعق له، ممكن يشتمه، ممكن يضربه. بتحصل كتير في المدارس، وإحنا الحوادث اللي بنشوفها هذه الأيام. يعني الخلل ناتج من تحت من البدايات. إذا أحسننا تربية البدايات أحسننا إدراك نتائج الخواتيم في كل شيء. إحنا للأسف الشديد فقدنا ميكانيزم العمل الجماعي في مجتمعنا، ميكانيزم يدفع بهؤلاء الشباب لأن يكونوا قادرين على البناء. يعني لما من سنتين أو من ثلاث سنوات كان مركز المعلومات لمجلس الوزراء طلع تقرير قال فيه إن 88% من الشباب المصري يتمنون الهجرة إلى خارج مصر. ده تطور خطير، وده أمر بالغ الجسامة. من هنا نقدر نلاقي جواسيس، من هنا نقدر نلاقي عملاء، من هنا نقدر نلاقي مخربين، من هنا نقدر نصطاد متطرفين. وحصل كل محصلة اللي بيحصل في بلادنا على مدى السنوات اللي فاتت ده ما هو نتاج التخريب اللي حصل في العقول. أخطر شيء أن تخرب العقول، وعقول كثير من الشباب خربت ودمرت. بالعكس هذا التخريب مستمر، لأنه في النهاية لما بيلاقي إعلام استهلاكي، أما بيلاقي نماذج شاذة في مجتمعه، أما بيلاقي الثروات الطائلة عند بعض الناس وهو مش لاقي يأكل، أما بيلاقي يعني محصلة ده كله. إزاي أنا أرشد هؤلاء الشباب؟ لابد أن تكون هناك مؤسسة مجتمعية، مؤسسة مجتمعية تعني بأحوال كل أبناء المجتمع، وليس فئة دون أخرى ولا طائفة دون أخرى تلعب دورها القومي. احنا محتاجين دور قومي يعيد لشبابنا احساسهم بالانتماء الحقيقي، وده طبعا داخل وحاجات كتير جدا. الغي الوصلة والمحسوبية وخلي المهنية والحرفية والكفاءة. الغي ابناء الزوات اللي لازم يخشوا هم لوحدهم الكليات العليا، كليات الشرطة او غيرها. خلي المعايير الموضوعية هي اللي تحكم هذا الاداء. الالتحاق بالوظيفة ما ينفعش ان يكون على اساس الواقع الاجتماعي والقيمة الاجتماعية للأسرة وللبيت. لا، الواقع الوصول للوظيفة أيا كانت، دبلوماسي أو ملحق أو غيره، لازم يكون قدرتك كإنسان.
تمام.
أنت متفوق في الدراسة، أنت ناجح، أنت مثقف، أنت واعي، لك أولوية على ابن الباشا ده اللي بيخش ومش حقه. المعايير دي كلها لو أحسننا أن احنا نربي الناس التربية السليمة، شبابنا أحسننا ننير ونبصر أمامهم الطريق، علشان لما يوصل لموقعه يشعر ان هو قاعد في المكان ده اللي بيخدم بلده. لما نصلح الهيكل الاجتماعي والهيكل المالي للشباب والموظفين، ونوفر للناس لقمة عيش كريمة، ونوفر للناس سكن مريح، ونوفر للناس حياة مستقيمة، في الحالة دي انا هحصد من شبابنا ثمرات حلوة. اما اذا استمرينا بهذا الشكل وبهذا النموذج والاصرار على ان نمشي بالشكل العشوائي زي ما احنا ماشيين دلوقتي، فالحصاد هو الدمار. احنا قاعدين كمجتمع كلنا دلوقتي نندب خدودنا علشان اللي حصل في الاسكندرية، طبعا المخطط قد يكون خارج البلاد لكن المنفذ هو يد مصرية. الذي دخل وسط هؤلاء الناس هو مصري زيهم، لكن مصري لا يملك عقل مصري، يملك عقل مشوه، يملك عقل متطرف.
لكن لماذا تفترض أنه يكون مصريا؟
أنا أتصور أن الذي يستطيع الوصول إلى هذا المكان لا بد أن يكون مواطنا مصريا. لكن هو
يعني بعض الصحف يصحون نشرت أن هناك 15 أجنبي دخل مصر وهناك مشابه فيهم أيضا. يعني من
كل بص كل 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 ده وارد، لكن لكن انا الفرضيات، انا بتكلم في الفرضيات. انا بقول حتى لو كان مصري مصري بالجسد وبالجنسيه لكنه بالعقل عقليه خارجيه ليست عقليه مصريه ابدا. العقليه المصريه لا تفعل ذلك، لا تدمر اخوانها ولا بهذا الشكل العنيف. لكن انا ليه وصلت بعض العناصر؟ ما هو الجاسوس مصري، الجاسوس طارق عبد الرازق اللي اتمسك قريب ده مصري، ما هو مصري، ما انا ما اقدرش اقول عليه اجنبي. لكن مين اللي حشى عقله بالمعلومات الكاذبه والاباطيل والترهات اللي خليته يحاول يتجسس على بلده ويتنصت على الاتصالات؟ ما هو ده مصري. لكن هو ده الخوف بقى، الخوف ان احنا بندور في حلقه مفرغه باستمرار ونقول الشباب وفرص الشباب وفرص، لكن لما تيجي تروح تقدم في وظيفه انت ابن مين؟ قريبك مين؟ عمك مين؟ خالك مين؟ أبوك فلاح وأبوك عامل؟ إلا حبيبي مالكش مكان في المكان ده، أنت غير لائق اجتماعيا. اللفظ ده عمرنا ما كنا بنشوفه في حياتنا قبل كده، غير لائق اجتماعيا. يعني غير، أنا ممكن أكون غير لائق تعليميا، غير لائق نجاحيا، غير لائق في مجموعي. لكن إذا يعني إيه غير لائق اجتماعيا؟ عشان أبويا غلبان أمنع من الالتحاق بوظيفة أنا أقدر بها من غيري، لما أنا لو قعدت في الوظيفة دي حاضر أدي فيها ما يصلح غيري. ما يصلح شأن المجتمع ككل.
تمام.
لأني مش هقبل الرشوة ولا هقبل المحسوبية ولا هقبل إن أبيع ضميري. إنما غيري لأنه جايب متسلق بطريقة غير مشروعة، فمن السهل جدا الذي وصل بطريقة غير مشروعة إن يبيع أيضا بطريقة غير مشروعة.
لما عرفنا عن آل بكري من جرأتهم في الحق وأيضا أنهم لا يخشون في الله عز وجل لومة لائم. حقيقة غاضني وساءني ما سمعته من أحد الصحفيين عبر شاشة من الشاشات أنه يتكلم ويشير بأصابع الاتهام إلى الحركة السلفية وأن القنوات الدينية هي التي تروج إلى مثل هذه الأشياء من فئة طائفية لغير ذلك. حتى أن الرجل قال يعني أن القنوات الدينية يعني فعلت يعني كما فعلنا في موضوع نجاح حمادي، نحن فتحنا وأدنا هذا الفعل وتكلم مشايخنا وحذروا الناس من هذه الأشياء إلى غير ذلك. قال أنهم يعني داخليا لا يؤمنون بما يقولون إلى الناس ظهري أمام التلفاز. أنا عايز أسمع من حضرتك القول الذي تدين به إلى الله عز وجل.
سيد الفاضل، إحنا معروف أن هناك من يعادون الدين لمجرد معاداة الدين، وأن هناك بعض العلمانيين الذين لا يطيقون أن يسمعوا حتى لفظة الإسلام ولا لفظة المسيحية. هم يعني لديهم منهج ولديهم فكر ولديهم رؤية يريدون أن يحطموا هذا الدين. أعتقد أن مثل هذه القنوات ومثل هذه الحركات ومثل هؤلاء الشيوخ الذين يقومون على شأن الدعوة، يخدمون الدعوة بالاعتدال، بالوسطية، بالمنهج اللائق، يبصرون الشباب، يبصرون المجتمع، يقدمون النصيحة الدينية الحقة. لا هم أرباب تطرف ولا هم دعاة عنف. إذن اللي بيدعوا عليهم هذا الادعاء أعتقد أنهم لا يقبلون لا بإسلام ولا بمسيحية.
نعم،
هؤلاء يريدون كفرا، كفرا في المجتمع. يا إما يريدون مجتمع منحرف. ما هو لو كنتش أنت بتهدي الشاب بالضال أو السيدة اللي خارج الحدود، خارج حدود الأخلاق يعني الخلق، إذن مين اللي هيهديهم؟ مين يملك هذا؟ الداعية ده دوره أساسي، الداعية المعتدل. أنا لا أتحدث عن داعية شاذ هنا وهنا ولا متطرف هنا ولا هنا، تكلم عن الداعية المعتدل. أنا أعتقد أن هذه يعني كلمة باطل يراد بها باطل، أبدا لم تكن كلمة لوجه الله سبحانه وتعالى، بالعكس هذا افتراء وكذب ودجل.
طيب، ومن هنا أنا أريد من حضرتك أن تتكرم مشكورا بنصيحة لكل إعلامي يظهر عبر برنامج من برامج التلفزيونية ولكل صحفي يكتب في مثل هذه القضايا.
أعتقد أنه هو أولا لا حجر على الإعلام ولا على حق الصحفي في أن يقول ما يشاء، لكن حق المجتمع أن ينصت لصاحب القول الحق.
نعم.
وصاحب القول الفضل. ولا يلتفت إلى كل من يحاول تشويه الآخرين بدون دليل. أنت مش لا تستطيع إجبار أحد على أن يقول
شيء أو يقول غيره. اتقوا الله عز وجل،
ربنا يهديهم.
نعم،
ربنا يهديهم، مش أكثر من كده.
أعطينا في جعبتك أستاذ محمد في نهاية هذه الحلقة.
والله في النهاية وكل اللي أقدر أقوله أنه أنا بس عايز أعلق على جزئية أنا ممكن يعني تكون هي الختام، أنه حتى لو كان هناك أيادي مصرية هي اللي نفذت وبعقل أجنبي أو خارجي أيا كان، ما هو يعني ظاهرة طبيعية في أي مجتمع على فكرة، يعني ما نستغربهاش قوي أو ما نندهش أنه ممكن بعض الأيادي المصرية تساهم. أي مجتمع فيه نسبة طبيعية جدا من المنحرفين والخونة، ده أمر طبيعي جدا. لكن الفكرة أنه زي أي جسد ممكن يكون فيه بعض الخلايا الخبيثة، بعض الخلايا المريضة، اللي بيحكم المسألة في النهاية بيحكم صحة هذا البنيان هو درجة قوة جهاز المناعة لدى هذا الجسم. طيب جهاز المناعة لدى الجسم المصري أو المجتمع المصري كيف تتشكل؟ بكلمتين اتنين بيتحط تحتهم خط أو عدة خطوط، العدالة الاجتماعية، هي دي الحبوب أو الدواء أو الروشيتة التي تصرف وينتج عنها على طول ارتفاع في قوة جهاز مناعة جهاز المناعة للمجتمع المصري.
شكرا جزيلا. ما في جعبتك في نهاية هذه الحلقة أستاذ محمود؟
يعني كل ما أتمناه هو الخير لمصر. مصر دولة عظيمة طبعا، دولة محورية ومركزية في التاريخ، ومصر فعلا مستهدفة، ومصر تتعرض الآن لمحنة وتعيش أجواء محنة. نتمنى أن تزال هذه الغمة، ولكن هذا لا يتم عبر الكلمات المعسولة ولا عبر العبارات الرنانة ولا الجمل الطيبة، هذا يتم عبر العمل الدؤوب. العمل الدؤوب يقتضي إصلاح أوضاع المجتمع بكامله، أن ينظر أهل الحل والعقد في هذا البلد لأوضاع البلد من زوايا موضوعية، أن يستمعوا إلى النصحاء المخلصين، أن يستشيروا من يقولون كلمة الحق، لأنه دون ذلك سوف نظل ندور في ذات الحلقة المفرغة، وبدلا من الانفجار سوف نتعرض لعشرات الانفجارات.
وإلى أولئك الذين يشيرون بأصابع الاتهام حول حركات التيارات المختلفة في مصر أو أن المسلمين هم الذين قد يكونوا من فعلوا مثل هذه الأشياء، نقول لهم أن هذا مستحيل، مستحيل استحالة تامة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فعل هذه الأشياء، وقال صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ابتدأت به في أول الحلقة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. كما حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. مشاهدينا، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للصحفي المعي القريب الأستاذ محمود بكري، جزاكم الله عنا خير، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة. كما أيضا يشرفني ويسعدني يعني أن أشكر الأستاذ محمد القاضي على تشريفي لنا في هذه الحلقة أولا، ثم أشكرك على ما طرحته في هذه الحلقة، فبارك الله فيك وجزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا، من هنا ألقاكم في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.